بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: قوله لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنيا، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فآلهية باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه. قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض. وقوله غيري:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني. لا، النافية للجنس لها الاسم ولها الخبر، فغالبا اسمها يكون نكرة، ومعنى نفيها للجنس إذا تركنا لغة النحاة وتحدثنا بلغتنا أنها تنفي جميع المعبودات، لا تترك جنسا من المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى إلا نفته. هذا معنى أنها نافية للجنس نفيا عاما، تنفي إلهية الملائكة والصالحين والأشجار والأحجار على حد سواء، إذ لا يستحق الإلهية غير خالق السماوات والأرض، وإلهية غيره باطلة. لا فرق بين أن يكون المعبود صالحا أو يكون طالحا، المعنى واحد. هذا معنى قوله نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني. لا إله في هذا العموم يدخل كل معبود، ثم استثني المعبود بحق، خالق السماوات والأرض رب العالمين بقوله إلا الله. كما تقدم، لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بحق خالق السماوات والأرض، لا تطلق على غيره. ولفظة إله تطلق على كل من عبد وما عبد. لا إله إلا الله. قال: وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله أو لا إله بحق إلا الله، حق أو بحق، هذا هو الخبر. حتى إذا ما درست شيئا من النحو افهم الاسم والخبر هكذا. الخبر هذا الذي تقدره إما حق أو بحق، لا إله إلا الله، ويريد أن يثبت الشيخ رحمه الله هذا الخبر من القرآن. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله وحده هو الحق بصيغة الحصر والقصر، لا أحد يستحق الإلهية، الله هو الحق وحده وما عداه باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كذلك بالحصر، وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو القهر، علو الذات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وله علو المكانة والمنزلة، ذلك ما يحسه كل موحد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته ومراقبته، هذا علو المنزلة والمكانة والقدر. الكبير الذي ليس هناك أكبر منه، العظيم ليس هناك أعظم منه، وهو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه ما في الأصل لغير العاقل، وتشمل هنا العاقل وغير العاقل بالغلبة، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كائنا من كان، كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى الذي من تعلق بها نجا، وكلمة التقوى لأنها تقي العبد إذا فهم معناها وعمل بمقتضاها، تقيه من الشرك والكفر والمعاصي. وكلمة الإخلاص تدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى، ما أعظمها من كلمة، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض بالعدل، ولا عدل إلا بالتوحيد والإخلاص، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، السنن والفرائض في الشريعة الإسلامية جاءت لتكميل معنى هذه الكلمة، كلها من حقوقها، جميع العبادات من الفرائض والسنن من حقوق هذه الكلمة. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، لأن سيوف الجهاد إنما جردت لعلاء كلمة الله، فكلمة الله هي لا إله إلا الله، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. المطيع الموحد المسلم المنقاد، والعاصي من العباد، تشمل المعصية هنا الشرك وما دون الشرك، والمعاصي كلها بريد الشرك، كما أن الطاعات كلها بريد الإخلاص. فمن قالها في هذه الكلمة وعمل بها، لابد من العمل بها، مجرد القول بها لا يجدي. وهل يمكن العمل بها إلا بمعرفة معناها؟ لا. إذا معرفة معناها هو الأول قبل كل شيء بعد القول. فمن قالها وعلم معناها لا معبود بحق إلا الله وعمل بها لم يناقضها بأفعاله وأقواله صدقا وإخلاصا، إشارة من الشيخ إلى شروط لا إله إلا الله. صادقا غير كاذب، مخلصا غير مشرك بعد العلم واليقين. طبعا الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، أن يصل العلم إلى درجة اليقين. والعلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين علم لا يحفظ صاحبه من الخطأ بل من الوقوع في الشرك ولو كان يعلم، لكن إذا كان شاكا مرتابا لم يصل علمه إلى درجة اليقين، قد تأتيه الأهواء والشبهات فتضلله، لا يسلم المرء من الشبه ومن المشككين إلا بالوصول إلى درجة اليقين. واليقين أمر هام جدا، فمثلا لو أخذت سيارتك تقودها متوجها إلى الرياض وأنت خبير بالطريق ماهر بسياقة السيارة في هذا الخط، جاءك عشرات الناس قالوا إلى أين؟ إلى الرياض. قالوا لك لا، الرياض غرب ليس بشرق، أنت متجه اتجاه شرق، هذا خطأ، الصواب الرياض في الاتجاه الغربي. وهل يتردد السائق الذي يعرف هذا الطريق حق المعرفة؟ هل يتردد؟ لو جاءه 1000 مشكك لا يردده أبدا. أو لو قال له لو سلكت الخط هكذا يطول عليك تياما أو تياسر، يريد أن يدعوه إلى بنيات الطريق ليضل فيقول لا دعك عني فيمشي لأنه على يقين. لكن لو حصلت هذه القصة لسائق جديد متردد، سافر مرتين 3 لكنه جاء من الخارج، سائق حق الشركة متعاقدين معه من قريب مرتاب، إذا كثر القائلون يتردد ويشك، ربما يتجه اتجاه غربي، فهل يصل؟ لا. من يطلب الرياض في الغرب ونحن هنا هل يصل؟ لا. ما الذي يجعله يطلب هذا الطلب؟ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين في معرفة الطريق. كذلك الحال أنت في سيرك إلى الله، إذا لم تصل إلى درجة اليقين في معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من معنى لا إله إلا الله، وصولك إلى الله فالله أعلم به، لأنك عرضة للشبهات ولدعاة السوء، دعاة الباطل. لذلك يجب أن تدرس دراسة فاحصة ما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى درجة اليقين. بعد العلم واليقين الصدق مع الله وإخلاص العبادة له، وأن تقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات، وأن تحب ربك محبة لا مثيل لها، ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى في محبته. الشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك، تحبه من قلبك كله حتى يكون عملك كله منبعثا مبناه من المحبة والتعظيم والمراقبة، وتنقاد انقيادا كاملا لما دلت عليه هذه الكلمة. راجع هذه الشروط بأدلتها في مظانها، لا أقول في المطولات بل في المختصرات. وقد جد كثير من المخلصين أثابهم الله في أن لخصوا هذه المسائل بشروطها وأدلتها ونواقض الإسلام في هريقات يحفظ طالب العلم في جلسة واحدة. إذا كانت هناك همة لمعرفة الله تعالى ومعرفة دينه ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من قليل أو كثير. العمل ليست العبرة في العمل الكم بل الكيفية. العمل القليل الذي فيه الإخلاص ومشتمل على محبة الله ومراقبته وموافق لهدي محمد صلى الله عليه وسلم أنفع للعامل من العمل الكثير والكثير الذي يخلو من هذه القيود، كما سيأتي ذلك في حديث البطاقة. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفسير للا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده وله الحمد وحده وهو على كل شيء قدير. لا يتصف أحد بهذه الصفات، الذي له الملك وحده وله الحمد كله وهو على كل شيء قدير، تفسير وتأكيد لمعنى لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، طولها فيها السيئات، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ الذي يحاسبه هو الله وحده، فيقول: لا يا رب لا أنكر شيئا، معترف بكل ما في هذه السجلات. فيقال: ألك عذر أو حسنة يمكن أن تعتذر عن هذه السيئات التي في السجلات، أو هناك حسنة ترجح بهذه السيئات؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة صغيرة من حيث الحجم ومن حيث العدد، والبطاقة التي تحمل هذه الحسنة بطاقة صغيرة، بطاقة. الله المستعان. وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما موقعها؟ بطاقة صغيرة ممكن مقدار الكف أو أقل، ما هذه السجلات؟ بطاقة تسع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه البطاقة ما موقعها من هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، لم يقل فتطيش، قال طاشت لتحقق وقوع ذلك، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ثقلت البطاقة، ولهناك شيء يثقل باسم الله تعالى وبلا إله إلا الله. لا، لاحظ، ما من عبد إلا وله تلك البطاقة، لكن ما الذي جعل بطاقة هذا المسكين بهذه المثابة؟ علم الله من قلبه الإيمان الصحيح، الإيمان الصادق. لذلك يقال إن أبا بكر لم يسبق الناس بكثرة صلاة أو صيام، ولكن سبق الناس بما وقر في القلب. إيمان أبي بكر الإيمان القلب الصادق، والذي أوقفه ذلك الموقف وغلب الناس جميعا وسبق حتى الفاروق، كما ظهر ذلك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. اقرأ.
وقال الشيخ رحمه الله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فالثلاثة كلها صفته، ودلت على كماله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة، وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: قوله لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنى، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فآلهية باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه. قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض. وقوله غيري:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني. لا النافية للجنس لها الاسم ولها الخبر، فغالبا اسمها يكون نكرة، ومعنى نفيها للجنس إذا تركنا لغة النحاة وتحدثنا بلغتنا أنها تنفي جميع المعبودات، لا تترك جنسا من المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى إلا نفته. هذا معنى أنها نافية للجنس نفيا عاما، تنفي إلهية الملائكة والصالحين والأشجار والأحجار على حد سواء، إذ لا يستحق الإلهية غير خالق السماوات والأرض، وإلهية غيره باطلة. لا فرق بين أن يكون المعبود صالحا أو يكون طالحا، المعنى واحد. هذا معنى قوله نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني. لا إله في هذا العموم يدخل كل معبود، ثم استثني المعبود بحق، خالق السماوات والأرض رب العالمين بقوله إلا الله. كما تقدم، لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بحق خالق السماوات والأرض، لا تطلق على غيره. ولفظة إله تطلق على كل من عبد وما عبد. لا إله إلا الله. قال: وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، حق أو بحق، هذا هو الخبر. حتى إذا ما درست شيئا من النحو افهم الاسم والخبر هكذا، الخبر هذا الذي تقدره إما حق أو بحق. لا إله إلا الله، ويريد أن يثبت الشيخ رحمه الله هذا الخبر من القرآن. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله وحده هو الحق، بصيغة الحصر والقصر، لا أحد يستحق الإلهية، الله هو الحق وحده، وما عداه باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كذلك بالحصر، وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو القهر، علو الذات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وله علو المكانة والمنزلة، ذلك ما يحسه كل موحد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته ومراقبته، هذا علو المنزلة والمكانة والقدر. الكبير الذي ليس هناك أكبر منه، العظيم ليس هناك أعظم منه، وهو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه ما في الأصل لغير العاقل، وتشمل هنا العاقل وغير العاقل بالغلبة، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كائنا من كان، كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى الذي من تعلق بها نجا، وكلمة التقوى لأنها تقي العبد إذا فهم معناها وعمل بمقتضاها، تقيه من الشرك والكفر والمعاصي. وكلمة الإخلاص تدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى، ما أعظمها من كلمة، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض بالعدل، ولا عدل إلا بالتوحيد والإخلاص، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، السنن والفرائض في الشريعة الإسلامية جاءت لتكميل معنى هذه الكلمة، كلها من حقوقها، جميع العبادات من الفرائض والسنن من حقوق هذه الكلمة. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، لأن سيوف الجهاد إنما جردت لعلاء كلمة الله، فكلمة الله هي لا إله إلا الله، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. المطيع الموحد المسلم المنقاد، والعاصي من العباد، تشمل المعصية هنا الشرك وما دون الشرك، والمعاصي كلها بريد الشرك، كما أن الطاعات كلها بريد الإخلاص. فمن قالها في هذه الكلمة وعمل بها، لابد من العمل بها، مجرد القول بها لا يجدي. وهل يمكن العمل بها إلا بمعرفة معناها؟ لا. إذا معرفة معناها هو الأول قبل كل شيء بعد القول. فمن قالها وعلم معناها لا معبود بحق إلا الله، وعمل بها لم يناقضها بأفعاله وأقواله صدقا وإخلاصا، إشارة من الشيخ إلى شروط لا إله إلا الله، صادقا غير كاذب، مخلصا غير مشرك، بعد العلم واليقين طبعا. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، أن يصل العلم إلى درجة اليقين. والعلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين علم لا يحفظ صاحبه من الخطأ بل من الوقوع في الشرك ولو كان يعلم، لكن إذا كان شاكا مرتابا لم يصل علمه إلى درجة اليقين. قد تأتيه الأهواء والشبهات فتضلله، لا يسلم المرء من الشبه ومن المشككين إلا بالوصول إلى درجة اليقين. واليقين أمر هام جدا. فمثلا لو أخذت سيارتك تقودها متوجها إلى الرياض وأنت خبير بالطريق ماهر بسياقة السيارة في هذا الخط، جاءك عشرات الناس قالوا إلى أين؟ إلى الرياض. قالوا لك لا، الرياض غرب ليس بشرق، أنت متجه اتجاه شرق، هذا خطأ، الصواب الرياض في الاتجاه الغربي. وهل يتردد السائق الذي يعرف هذا الطريق حق المعرفة؟ هل يتردد؟ لو جاءه 1000 مشكك لا يردده أبدا. أو لو قال له لو سلكت الخط هكذا يطول عليك تياما أو تياسر، يريد أن يدعوه إلى بنيات الطريق ليضل فيقول لا دعك عني فيمشي، لأنه على يقين. لكن لو حصلت هذه القصة لسائق جديد متردد، سافر مرتين 3 لكنه جاء من الخارج، سائق حق الشركة متعاقدين معه من قريب مرتاب، إذا كثر القائلون يتردد ويشك، ربما يتجه اتجاه غربي، فهل يصل؟ لا. من يطلب الرياضة في الغرب ونحن هنا هل يصل؟ لا. ما الذي يجعله يطلب هذا الطلب؟ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين في معرفة الطريق. كذلك الحال أنت في سيرك إلى الله، إذا لم تصل إلى درجة اليقين في معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من معنى لا إله إلا الله، وصولك إلى الله فالله أعلم به، لأنك عرضة للشبهات ولدعاة السوء، دعاة الباطل. لذلك يجب أن تدرس دراسة فاحصة ما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى درجة اليقين. بعد العلم واليقين الصدق مع الله وإخلاص العبادة له، وأن تقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات، وأن تحب ربك محبة لا مثيل لها، ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى في محبته. الشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك، تحبه من قلبك كله حتى يكون عملك كله منبعثا مبناه من المحبة والتعظيم والمراقبة، وتنقاد انقيادا كاملا لما دلت عليه هذه الكلمة. راجع هذه الشروط بأدلتها في مظانها، لا أقول في المطولات بل في المختصرات. وقد جد كثير من المخلصين أثابهم الله في أن لخصوا هذه المسائل بشروطها وأدلتها ونواقض الإسلام في هريقات يحفظ طالب العلم في جلسة واحدة إذا كانت هناك همة لمعرفة الله تعالى ومعرفة دينه ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من قليل أو كثير. العمل ليست العبرة في العمل الكم بل الكيفية. العمل القليل الذي فيه الإخلاص ومشتمل على محبة الله ومراقبته وموافق لهدي محمد صلى الله عليه وسلم أنفع للعامل من العمل الكثير والكثير الذي يخلو من هذه القيود، كما سيأتي ذلك في حديث البطاقة. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفسير للا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده وله الحمد وحده وهو على كل شيء قدير. لا يتصف أحد بهذه الصفات، الذي له الملك وحده وله الحمد كله وهو على كل شيء قدير، تفسير وتأكيد لمعنى لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، طولها فيها السيئات، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ الذي يحاسبه هو الله وحده، فيقول: لا يا رب لا أنكر شيئا، معترف بكل ما في هذه السجلات. فيقال: ألك عذر أو حسنة يمكن أن تعتذر عن هذه السيئات التي في السجلات، أو هناك حسنة ترجح بهذه السيئات؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة صغيرة من حيث الحجم ومن حيث العدد، والبطاقة التي تحمل هذه الحسنة بطاقة صغيرة، بطاقة. الله المستعان. وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما موقعها؟ بطاقة صغيرة ممكن مقدار الكف أو أقل، ما هذه السجلات؟ بطاقة تسع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه البطاقة ما موقعها من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات لم يقل فتطيش، قال طاشت لتحقق وقوع ذلك. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ثقلت البطاقة، ولهناك شيء يثقل باسم الله تعالى وبلا إله إلا الله. لا، لاحظ، ما من عبد إلا وله تلك البطاقة، لكن ما الذي جعل بطاقة هذا المسكين بهذه المثابة؟ علم الله من قلبه الإيمان الصحيح، الإيمان الصادق. لذلك يقال إن أبا بكر لم يسبق الناس بكثرة صلاة أو صيام، ولكن سبق الناس بما وقر في القلب. إيمان أبي بكر الإيمان القلب الصادق، والذي أوقفه ذلك الموقف وغلب الناس جميعا وسبق حتى الفاروق، كما ظهر ذلك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. اقرأ.
وقال الشيخ رحمه الله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. فالثلاثة كلها صفته، ودلت على كماله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة، وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها فلم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.